أما بعد، تقدم الكلام أيها الأحبة في درس الجمعة السابق أن عجائب الغيب تظهر حين يزول الريب، وقدم كتاب ربنا نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته، وما تخلل تلك القصة من العجائب التي تظهر العناية وتبين للإنسان أنه حين يثق بربه ويتمسك بالصراط المستقيم فإنه يستند إلى مصدر بيده السماوات والأرض ومقاليد كل شيء فيها. كان ذلك أيها الأحبة مختصر عرض القصة في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد أن ختم القصة توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بخطاب في خواتيم السورة اختصر في سطور، لكنه أسس لمنهج. آيات القصة كانت كثيرة، لكن القواعد التي أسس من خلالها للمنهج جاء بها بعبارات موجزة تختصر القضية التي ينبغي أن يثبت المؤمن عليها. كان ذلك أيها الإخوة بدءا من الآية الثالثة بعد المئة، بعد أن حكى القصة بمئة آية وآيتين، ثم قال بعد ذلك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مئة آية وآيتان تتحدث عن عجائب الغيب، ويعقوب عليه الصلاة والسلام يراقب عن كثب تلك العجائب، ويعيش يوسف عليه الصلاة والسلام موضوعها. في الآية 103 قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فما أغرب هذا الإنسان الذي يمر بعجائب الغيب ولكنه يبقى في الريب؟ ما أغرب حال الإنسان الذي يرى في كل يوم ألف آية وآية، ثم لا يزول تردده وريبه وشكه. والآية ها هنا يا أيها الإخوة الأحبة لا تتحدث عن الأقوال، لكنها تتحدث عن الأحوال. أصبحت الجزيرة العربية كلها قبيل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تنادي بالإسلام، وما أن تردد بين العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، حتى انقلب المنقلبون وارتد المرتدون وتنبأ الكذابون. من الذي ثبت؟ ثبتت النوعية التي رباها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت كالبذرة التي تغرس في الأرض من جديد لتظهر منها من جديد شجرة الإسلام قوية. علينا أن نستفيد من هذا الدرس، فاهتمامكم أيها الإخوة إن كنتم أصحاب دعوة وتريدون لشجرة الإسلام أن يكون أصلها ثابتا وأن يكون فرعها في السماء وأن تؤتي أكلها كل حين، أقول لكم اعتنوا بالبذرة، فكل ما حولها تابع يتربص في حاله ظروف المادة، فإذا رأى قوة الإسلام وافق الإسلام، وإذا رأى ما يخيف قلبه ويرعبه انقلب على عقبيه. حين ننسى هذه الحقيقة نضيع أنفاسنا وأوقاتنا في البحث عن الكثرة، في البحث عن الجمهور، في البحث عن الجماهيرية، وتلك مثلها رماد تزروه الرياح أينما هبت وكيفما هبت. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وبهذا حدد غاية الرسالة وبين مقصود الدعوة. فإذا كان مقصود الدعوة مادية فهي دعوة فاشلة، إذا كان مقصود التجمع الدعوي جمع الأموال فهو تجمع فاشل، وإذا كان مقصود الدعوة التذكير إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكير العالم بالله، تذكير الناس بالآخرة، تذكير الناس بالاستقامة على صراط الله تعالى المستقيم، فهي دعوة مقصودها صحيح ونتائجها في عناية الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فبعد أن عرض الآيات القرآنية أراد منا أن نقرأ الآيات الكونية، أن نستصحبها في مسارنا ومسيرتنا، لنقرأ آيات القرآن التي تتحدث عن عجائب الغيب في الماضي، ونقرأ رسائل الحق تعالى إلينا التي تقرع أبواب قلوبنا في اليوم ألف مرة. آية عز الإسلام حينما دكت دولة الروم ودولة فارس، ولم يكن الأصحاب وقتها يملكون العدد ولا العدد، وآية واقعنا هذا الذي لو أحصيت عدده لوجدته يفوق التصور، ولو أحصيت العدد في عالمنا الإسلامي اليوم لو أنها تجمعت فإن ذلك يفوق التصور أيضا. إلى متى نبقى نتحدث عن العدد والعدد والآية الكونية أمامنا حاضرة؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعلن أنه موحد، وحقيقة الحال الاستناد إلى غير الله والتوكل على غيره والالتفات إلى سواه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ أي وهم على هذا الحال من عدم التوكل على الله وعدم الاستناد إليه وعدم الثقة به، فالتأييد لا يأتي أيها الإخوة إلا حين يزول الريب، وعندما يزول الريب تظهر عجائب الغيب، وإلا فالخطاب الذي ينبغي لنا أن نستصحبه في قلوبنا، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ وماذا قال بعدها؟ قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ماذا يعني هذا؟ أكثر الناس ولو حرصنا لن يكونوا النوى، سيؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون. فماذا تفعلون إن كنتم أصحاب انتماء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ علينا أن نفهم هذا الدرس في خواتيم يوسف. هذه سبيلي، طريقي واضحة لا لبس فيها. وكم يكثر اليوم المحتالون على طريق الله الواضحة لتغيير ثوابت العقيدة أو لتغيير ثوابت السلوك الإسلامي. فاليوم تطبخ مخططات كثيرة لتغيير ثوابتنا ولإدراج ثوابتنا في المحتملات، حتى نتعامل مع ثوابتنا على أنها محتمل من المحتملات. وهذا ما يروج إليه اليوم أيها الإخوة شرقا وغربا، على منابر الإعلام ومنابر الثقافة ومنابر المؤتمرات، حتى تكون ثوابتنا عندنا من المحتملات. المنهج هذه سبيل، طريقي واضحة بثوابتها العقدية وثوابتها السلوكية. نعم، نحن أمة ثروتها الفقهية واسعة، وثروتها الفقهية تندرج في المحتملات، وأنا لا أتحدث عن المحتملات. فأقوال الفقه فيما اختلف الفقهاء فيه كثيرة، لكنني أتحدث عن ثوابت سبيلنا. لا يراد لنا أن ندعو إلى الإسلام، هذا من جملة ما ينبغي أن تعرفوه. يخطط لنا من أجل أن يقول المسلم عن نفسي أنا مسلم وهذه هويتي، ويكافأ على هويته، وعليه ألا يقول لغير المسلم ادخل في الإسلام، وذلك من خلال إثارة الإثنيات، من خلال إثارة العرقيات، من خلال إثارة العصبيات، وبعد ذلك تثبت الهوية. فهذا تجمع يحمل تلك الهوية وينبغي أن يحافظ عليها. وأصبحت الدعوة إلى الإسلام هاجسا مخيفا، يدبر اليوم ليل نهار وبوسائل متعددة من أجل أن يتبنى المسلم منهج القناعة بصلاته وصيامه ويدخل مسجده. هذا نموذج من النماذج التي تطبخ وتحاك اليوم. أولا، هذه سبيل، سبيل واضحة في ثوابتها في سلوكياتها. كم يروج الآن على المستوى السلوكي؟ تحدثت عن جزئية من الثوابت العقدية، الدعوة إلى الإسلام على أنه الحقيقة المطلقة على مستوى السلوك. الآن أكثر ما يروج لخلخلة ثوابتنا السلوكية من نماذج ذلك في الإعلام قضية الحجاب، على أنها ليست من الثوابت التشريعية ولا من الفرائض، وعلى أنها عادة من عادات العرب. قل هذه سبيلي. ثانيا، أدعو إلى الله ولا أدعو إلى ذاتي، لا أدعو إلى الأنا الفردية ولا إلى الأنا الجماعية، لا أدعو إلى الأنا الشخصانية ولا أدعو إلى الأنا في التجمع، إنما أدعو إلى الله. وآفتنا اليوم أن كثيرا من تجمعاتنا الإسلامية أصبحت تدعو إلى الأشخاص، إلى شيخ التجمع أو الجماعة أو قائد التجمع والجماعة. أدعو إلى الله على بصيرة، فليس من منهجنا أطفئ سراج عقلك واتبعني، منهجنا أدعو إلى الله متفتح العين والقلب، متفتح العقل، مشرق الروح، لا أرضى بالتقليد الأعمى، أنا ومن اتبعني. فكلنا يدعو إلى الله على بصيرة متفتح القلب والعقل ومشرق الروح، يجافي التقليد الأعمى ويبتعد عنه. وسبحان الله، ينبغي أن نفهم في القرآن هذه الرموز. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله تخفي تحتها تعبيرا. كان الصحابي يأتي فيقول إلى أهل البيت: إن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله. فقوله سبحانه وتعالى وسبحان الله هنا تخفي تحتها فإن تولوا، وقد قرأتم في كتاب الله فإن تولوا فقل حسبي الله وما أنا من المشركين، حتى ولو كان أكثر الناس يؤمنون بالله وهم مشركون، فأنا ثابت على المنهج، ثابت على التوحيد، ثابت على الثقة بالله تبارك وتعالى. ثم نبه الحبيب المصطفى وأمته وهو يؤطر للمنهج أن سنة الله تبارك وتعالى التي عود عليها أحبابه تأخير الفرج، هذه سنة الله. وأكثر ما يحبط الدعاة استعجال الفرج. يا هذا تريد أن تأكل الطعام قبل طهيه، الطعام لا بد من إنضاجه. لست الذي يحدد متى يكون نضج الطعام، وهكذا قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سنة الله التي عود أحبابه عليها أنه لا يظهر الفرج حتى يصل أصحاب الدعوة إلى ما يقتربون فيه من اليأس، مع جهدهم، مع استقامتهم، مع يقينهم، مع ثباتهم، مع بعدهم عن الكسل والملل. نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذا هو شأن من يدعو إلى الله. لا يمل مهما طرأ من العوارض، لأنه يعلم أن سنة الله تعالى في أحبابه تأخير الفرج. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقرآن لا يحكي قصة للتوثيق التاريخي، إنما يريد منا الاعتبار. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اجعلنا ممن ينتفعون بهذا الدرس حتى لا تتوجه قلوبنا إلا إليك. ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله.